أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجود ما يقيد الإطلاقات المتقدمة بعد تمامية الإطلاقات المطلقات، وبعد كلام في ما يقيد هذه الإطلاقات وما يدعى كون مقيد لهذه الإطلاقات. قلنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول فيما يدعى كون مقيد للمطلقات من جهة ما حواه الأكثر وما لم يحوه الأكثر، يعني الروايات التي يتوهم أو يدعى لأنها دالة على عدم وجود الخلق فيما لم يحوه الأكثر، وتمت روايات من هذا القبيل لا إشكال أنها تكون مقيدة بالإطلاق من الجهة الأولى، يعني توجب اختصاص المطلقات بما حواه الأكثر. فإن كان التفصيل بين ما حواه الأكثر وما لم يحوه الأكثر. المقام الثاني فيما يدعى كون مقيد للمطلقات من الجهة الثانية، يعني ما دل على عدم وجود الخمس بالأراضي غير المنقول. وإذا تم هذا انتهينا تفصيل آخر، وهو التفصيل بين الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة. الكلام في المقام الثاني، ما يدعى كون مقيد للمطلقات من الجهة الأولى عبارة عن روايتين. الرواية الأولى هي رواية جميل بن دراج المروية في الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث السابع. الرواية رواية الشيخ الطوسي في التهذيب لإسناده عن علي بن حسن الفضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما تضرب السهام على ما حوى الأكثر، إنما تضرب السهام على ما حوى الأكثر. استدلال بالرواية باعتبار أن الرواية ظاهرة في أن السهام إنما تضرب على خصوص ما حواه الأكثر. فإذا فرضنا أن ضرب السهام كان كناية، واضح، كان كناية عن ماذا؟ عن التقسيم، تقسيم المال، تقسيم الغنيمة، فتكون الرواية دالة على اختصاص الخمس بخصوص ما حواه الأكثر. بأي تقرير؟ بأي دليل؟ بدليل أن الغرض السهام إنما يكون لغرض شنو؟ لغرض تقسيم الغنيمة. تقسيم علامة، علامة إخراج الخمس منها وتقسيم الباقي على مقاتلها. فضرب السهامي لأجل ماذا؟ لأجل تعيين حصة كل مستحق، كل مستحق في هذه الغنائم حصته تعين بماذا؟ بضرب السهام. فضرب السهام يراد به التقسيم الأعم من كون التقسيم بين أصحاب الخمس والمقاتلين، وأعم من التقسيم بين نفس الشنو؟ المقاتلين. فبالنتيجة ضرب السهام إنما هو لغرض تشخير ما يستحقه أصحاب الخمس، ثم تشخير ما يستحقه كل مقاتل من الغنيمة. فإذا دلت الرواية على أن ضرب السهام إنما يكون فقط فيما حواه الأكثر، فيستفاد من ذلك أن التقسيم لغرض تشخيص حصة أصحاب الخمس أيضا يكون فقط فيما حواه الأكثر. تدل الرواية على اختصار الخمس الذي يكون ضرب السهام لأجل تعيينه وتشخيصه وترديه يكون ماذا مختصا بخصوص ما هواه حتى إنما ذات الحصر موجودة في الرواية الدالة على الحصر والاختصار. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. الرواية من حيث السند هناك خدشة سندية فيها واضحة من جهة محمد بن جعفر ابن حكيم حيث أن هذا الرجل لم يوثق، وإن وقع في أسانيد كامل الزيارات لكنه من كلام في أصل الكبرى أن من يقع في أسانيد كامل الزيارات هذا شك على كان يقول في فوق صلى نفسه في فترة من الزمن ثم تراجع هو عنه بعد ذلك. صحيح ولا أن التوثيق فقط لمشايخه المباشرين من قولوات كان الزيارات والشيوخ مشايخه المباشرين ولا يستفاد من عبارته المذكورة في الديباجة توثيق كل من وقع في أسانيدي هذه الروايات، فلا يمكن لا دليل في الحقيقة على وثاقة محمد بن جعفر ابن حكيم، فالرواية فيها خدشة سندية من هذه الجهة. وأما الدلالة قد يناقض في الدلالة لأن التقسيم ضرب السهام يراد به ضرب السهام لأجل تقسيم الغنيمة بين المقاتلين، ضرب السهام إنما هو إشارة إلى القسمة بين المقاتلين، يعني قسمة الغنيمة بين ماذا؟ بين المقاتلين. فهي ليست ناظرة إلى مسألة الخمس وإخراج الخمس من الغنيمة، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى أن المقاتلين إنما يستحقون الغنيمة فقط مما حواه الحصر، إنما تضرب السهام لأجل التقسيم على المقاتلين فقط في ماذا؟ فيما حواه الحصر. فتدل الرواية بأداء باعتبار الحصر المستفاد من أداء الحاصر على أن غير ما حواه العسكر لا يقسم بين شنو مقاتلين، أما أنه لا يخمس من دينا وهذا سيأتي أنه لا ملازمة بين التقسيم وبين التصنيف سلبا، ما هو ملازمة بينهما سلبا، فمن يقدر نقول أن كل ما لا يخمس لا يقسم شنو لا يخمس، ما هو ملازمة بينهما. قلنا أن المشهور لهذا أن الأراضي لا تقسم ولكنها تخمس، إذا لا ملازمة بين نفي التقسيم وبين نفي شنو التخميس. الإفتاء في دلالة الرواية يقول نحن نسلم أن الرواية فيها دلالة على نفي التقسيم في غير ما حواه شنو أكثر، لكن نفي التقسيم في غير ما حواه الأكثر ليس فيه دلالة على نفي شنو التخميس لعدم الملازمة بين التقسيم والتخميس سلبا. فإذا من الممكن أن تكون غير ما حواه الأكثر لا يقسم بين المقاتلين ولكنه يجب فيه شنو التخميس. قد يناقض في دلالة الرواية بهذه المناقشة، لكن يبدو أن الرواية دلالتها تامة على ماذا؟ على اختصاص التخميس بخصوص ما حواه الحذر، وذلك لأن ضرب السهام الذي يبدو من خلال يعني ما يفهم من الكلمة ومن خلال الروايات بعض الروايات التي تشير إلى ذلك، ضرب السهام يستخدم كوسيلة لإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك كما يقولون أن الغنيمة بعد أن تجمع تقسم إلى أقمار، خمسة أقسام، طبيعي أن هذا التقسيم تقسيم غير دقيق، غير دقيق، يعني من المحتمل بل لعله أكثر من الاحتمال أن يكون بعض هذه الأقسام أزيد هنا من بعض الآخر، واضح هذا، إما زيادة عينية أو زيادة ماذا؟ مالية في بعض الأحكام، لأن الغنيمة تختلف فيها أشياء مختلفة. فلأجل أن لا يؤخذ حق أحد، ما هي الطريقة التي تستخدم؟ فقراء. الطريقة التي تستخدم هي اتهام، وهذا ويعتبر الاتهام لتكفيف حق كل ذي حق حتى يرضى لهذا التكفير، حيث انه هو نصيب بعد سهم ما انتقل على هذا القسم، ذاك على ذاك القسم محاسبة. هذا هو الغرض من ضرب ماذا؟ من ضرب السهام. طب واضح ايضا الروايات كما سياتي روايات صحيحه تشير الى ان التقسيم الاولي للغنيمه يكون هو لاجل فرض ماذا؟ فرض الخمس. اول تقسيم للغنيمه يكون لاجل فرض الخمس. ليش؟ لان الغنيمه هي خمسه اصناف، حتى نفرض الخمس نضرب السهام فيخرج ماذا؟ يخرج الخمس، ثم الباقي من الغنيمه اللي هو اربعه اصناف يقسم على ماذا؟ على المقاتلين. لنفترض ان تقسيم على المقاتلين ايضا يكون بضرب السهم بضرب السهام، وان كنت استبعد ذلك. المقاتلين كثيرين، كيف تقسم الغنيمة وتضرب السهام عليها؟ على كل حال واضح أن تقسيم الغنيمة على المقاتلين يكون بماذا؟ بضرب السهام، لكن قدر متيقن من ضرب السهام هو يستخدم لأجل فرض حصة أصحاب الخمس من الغنيمات، تقسم خمسة أصناف ويضرب السهام فيخرج سهم خمس فيخرج سهم. ثم الباقي يوزع على ماذا؟ على المقاتلين، اما باستخدام نفس الطريقه واما لا، التوزيع يكون بالتراضي والمصالحه وامثال هذه الامور. الغرض هو ان ضرب السهام انما يكون لاجل ماذا؟ لاجل فرز الخمس وتعيين حصه اصحاب الخمس. فإذا قيل كما في الرواية إنما تضرب السهام فيما حواه العسكر، يستفاد من ذلك أن الخمس الذي تضرب السهام بأجله يختص بماذا؟ فيما حواه العسكر، وبأداة الحرف النفس النفية عما لم يحول العسكر. انصاف دلالة الرواية على اختصاص الخمس بما حواه العسكر لا بأس بها، لا بأس بها، لكن الرواية ليست كاملة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا التخصيص. هذه الرواية الأولى التي استدل بها في المقام الأول. الرواية الثانية التي استدل بها هي مرسلة حماد، هذه الرواية استدل بها في هذا المقام، وسيأتي أنها أيضا يستدل بها في المقام الثاني. يعني يدعى انها داله على نفي وجوب الخمس خمس في غير ما حواه العسكر، ويدعى دلالته ايضا على نفي وجوب الخمس في الاراضي، فكانها لو تم ذلك تكون مقيده للمطلقات من كلتي ناحيتين. فنتكلم في الناحيه الاولى من الجهه الاولى، المرسله مرويه في نفس الباب، يعني في الباب 41 من ابواب جهاد العدو، ومرويه ايضا في موارد اخرى كما سياتي، لكن نحن ننقلها من هذا الباب، بعض الوسائل نقلها هنا ونقلها ايضا في ابواب الخمس كما سياتي. الحديث الثاني في نفس الباب الرواه كما يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه، عن بعض أصحابه، ويرويه الشيخ الطوسي أيضا في التهذيب بسند فيه ضعاف، فيه أكثر من واحد ضعيف منه هنا تكون الرواية سندا يعني غير تامة للإرسال في سند الشيخ الكليني وللضعف والإرسال في سند الشيخ الطوسي في التهذيب. سنقرأ الرواية في المقام الثاني، نذكر سند الرواية الثانية للشيخ الطوسي. الرواية طويلة جدا، نقلها الشيخ الكافي، الشيخ الكليني في الكافي بتفاصيلها تماما، نقلها في الكافي. وصاحب الوسائل قطعها، روى قسما منها هنا في باب جهاد العدو، روى قسما منها في باب ما يجي فيه الخمس، روى قسما منها في باب قسمة الخمس، قطعها. الرواية في محل الشاهد بالرواية عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال يؤخذ الخمس من الغنائم إلى آخره، إلى أن يقول وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما ولدوا عليه إلا ما احتوى عليه الأسفار. الرواية واحد الدلالة على أن من قاتل لا يستحق من الغنيمة إلا فيما حواه السنة أكثر، لا يستحق من الأرضين شيئا، الأرض إذا غنمها المسلمون من الكافرين المقاتلون لا يستحقون شيئا من الأرض، ولا يستحق أيضا على ما غلبوا عليه لعطف على من على الأرضين، ليفهم من أن هي الأموال السنة المنقولة حدث على الأراضين أن المقصود بها هي الأموال السنة ولا ما غلبوا عليه باستثناء ماذا؟ باستثناء ما حواه أكثر، إلا ما حواه أكثر. ونحن علمنا سابقا أن ما يحوي الأكثر لابد من فرض أنه أموال سنة منقولة. إذن الذي يقسم بين المقاتلين هو عبارة عن الأموال المنقولة التي حواها سنة الأكثر. دلالة الرواية على أن التقسيم بين المقاتلين يختص فيما حواه الأكثر من الأموال المنقولة واضحة، لا يمكن التشكيك فيها. إذا ضمننا إلى ذلك دعوى وجود ملازمة بين التقسيم والتخميس سلبان، إذا ادعينا ذلك يسمى دلالة الرواية، بمعنى أن ما لا يقسم بين المقاتلين لا يجب فيه سنة الخمس، والرواية تدل بالدلالة المطابقية على أن الأراضين لا تقسم بين، على أن ما لم يحوي العسكر، نقول كلامنا في المقام الأول أن ما لم يحوي العسكر لا يقسم بين سنة المقاتلين. فإذا نفينا التقسيم بالملازمة ننفي سنة التخميس، إذا ما لم يحوي العسكر لا يجب فيه الخمس، كما لا يقسم بين المقاتلين لا يجب فيه الخمس. هذا الاستدلال بالرواية، والاستدلال بالرواية يبدو أنه غير تام، لأن الرواية غير تامة سندا كما قلنا بطريقة الشيخ الكليني للإرسال، بطريقة الشيخ الطوسي لوجود ضعفاء في السند مضافة للإرسال، ودلالة غير تامة لأن دعوة الملازمة بين التقسيم والتخميس سلبا غير تامة، ما كم لازم بينهما ولا دليل على هذه الملازمة، لا يعلم أحد ما في الشارع، لاعتبار كما قلنا أن المشهور بل المتفاعلم عليه بين العلماء كما سيأتي قبل الشيخ صاحب الحدائق هو ماذا؟ هو وجوب الخمس ماذا؟ في ما لا يقسم، هناك أمور لا تقسم بين المقاتلين لكن التزموا بوجوب الخمس في حال ما يكشف عن عدم وجود ملازمة بين ماذا؟ بين عدم التقسيم وبين عدم التخميس، ماكو ملازمة بينهما. فدلالة الرواية الرواية لا يشكال في أنها تدل نظرة للتقسيم، ليست نظرة للتخميس، فقول عندما يفصل بين المقاتلين هو حصول الأموال المنقولة فيما حواه الثار. وأما العربون فليس فيها تحكيم. ما غلبوا عليه في غير ما حواه الأثر أما لم يحوه الأثر أيضا ليس فيه شنو؟ تقسيم. هذا صحيح لا يقسم على المقاتلين، لكن ليس فيه دلالة على عدم التقسيم. فالرجل غير كان دلالة وسندا. من هنا نستطيع أن نقول بأن التقسيم بين ما حواه الأثر وبين ما لم يحوه الأثر اللي قد يبدو من بعض كلمات السيد البرجري في تقريراته التفصيل بينهما هذا لا لم يكن عليه دليل واضح بل هو خلاف المطلقات المتقدمات. طبعا هذا اذا اريد بالتقسيم للتفصيل هذا تفصيلا اخر في خلال التفصيل بين الاراضي وغيرها يعني بين المنقول وغيره إذا أريد به تفصيل في دلالة فلا دليل عليه. وأما إذا أريد كما يحتمل قريبا أن الشيء الموجود يقصد من التفصيل بين ما حواه الأكثر وما لم يحوه الأكثر والتقسيم بين المنقول وغير المنقول من الأموال إذا أراد ذلك فهو يأتي فيه الخلاف المقام الثاني. هذا المقام الثاني يعني فيما يدعى كون مقيد المطلقات من جهة الأراضي هذا أيضا يشتمل على عدة روايات بل في الحقيقة على عدة طوائف من الأخبار عدة طوائف من الأخبار نستطيع أن نقول حيث الدعية من قبل جماعات طبعا على نحو التقسيم مو كلهم يدعون ان هاي الطوائف كلها مقيده دعي مجموع كلمات يستفاد ان هناك طوائف من الاخبار تكون مقيده للمطلقات ودعنا على وجوب الخمس على عدم وجوب الخمس في الاراضي والاموال غير المنقوله. الطائفه الاولى التي ادعي دلالتها على ذلك وتمسك بها الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه في الحدائق هي الطائفة الدالة على وجوب الخمس في ابن عبدر في الأموال المنقولة يعني الروايات التي ظاهرة في أن الخمس يجب في ماذا في الأموال المنقولة يجب في الأموال المنقولة بعد الأخرى أن الروايات تقول الروايات اللي موردها الدالة على وجوب الخمس وموردها الأموال شنو الأموال المنقولة وهذه عدة روايات ويستفاد كون الأموال المنقولة موردا لها يستفاد من نفس هذه الروايات واضح مورد هذه الروايات هي الأموال المنقولة ولا تشمل الأعراض الأموال غير المنقولة. هاي عبارة عن عدة روايات نقرأ هذه الروايات. الرواية الأولى وهي أهم السلم الذي الشيخ صاحب الحدائق هي رواية ربعي المروية في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الثالث. الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الثالث هذه الرواية. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فنضال عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله الجارود. الرواية صحيحة في السند بالاتفاق لم يستشكل أحد في سند الرواية كل الرجال المذكورين في سند الرواية كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم كما أن سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال بناء على ما ذكرناه قبل فترة وسند شنو تام وان استشكل فيه سيد الخوي وغيره من المحققين باعتبار وجود الزبيري فيه موجود خطرون وجود الزبيري، لكن ذكرنا بحث مفصل كان وامكننا تصحيح طريق الشيخ الطوسي الى هذا الفضال، لذلك ليست هناك مشكله في طريق الشيخ الطوسي الى هذا الفضال. الروايه تامه سندات عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وعن الشيخ الطوسي يستشكل في الطريق لكن يصح الطريق بطريقه اخرى وقد تعرضنا له سابقا بالتعوير في بينات. على كل حال الرواية صحيحة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له أول شيء يأخذ صفو المال الجارية الفارهة السيد الكذان المسلم كذا المسائل، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام، بقية المغنيمة يقسمها خمسة أقسام ويأخذ خمسه، يأخذ خمس المغنيمة هي اثنين، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا على، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، ثم الخمس الذي أخذه أن يقسمه بين الشهم فهم الرسول وفهم القربى والساد المساكين وكذا، لا تقسم خمسة أقسام إلى آخر الرواية. كان معرض هذه الرواية الصحيحة سندان هي الأموال المنقولة واضح واضح لا يمكن إنكارها كما يقول بعض الحدائق، إلى إشكال موردها ماذا الأموال المنقولة بقرينة، أولا إذا أتاه المغنم واضح أتاه المغنم هذا لا يصدق إلا على الأموال شنو منقولة، لا يصدق على الأراضي واضح كان جابون المغنم قدامه فقد شنو بها الشيخ الحسن أولا، وثانيا بقرينة التقسيم بين المقاتلين بغميمة تسالم من قبل الكل على أن الأراضي لا تقسم بين شنو مقاتلين، المسلم أن الأراضي لا تقسم بيننا هي شيء للمسلمين بلا إشكال، فقرينة التقسيم بين المقاتلين تقسيم ذات الغنيمة، وقرينة أداء المغنم يفهم بشكل واضح أن مورد الرواية هو عبارة عن الأموال شنو المنقولة التي يرزق فيها أداء المغنم أتي بهذا الرسول ويصح فيها شنو التقسيم ويمكن استرعاب التقسيم فيها، هي العبارة عن الأموال المنقولة. فاقتصاد الرواية بالأموال المنقولة مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام في دلالة الرواية على نفي وجوب الخمس عن الأراضي يعني عن الأموال غير المسكونة، وهذا ما صار مورد لاعتراض جملة من المحققين كما في الجواهر وغير الجواهر، حيث اعترضوا على الاستدلال بالرواية بما حاصله أننا نسلم دلالة الرواية أو قول نسلم عدم عموم الرواية لغير المنقول من الغنائم، لكن لا نسلم دلالتها على نفي الخمس في غير المنقول من الغنائم، ما هي دلالة على هذا؟ الرواية تقول باعتبار أن موردها الأموال المنقولة تدل على وجوب الخمس في الأموال المنقولة بلا إشكال، وما هي قابلية أن تدل على وجوب الخمس في غير الأموال المنقولة، ما هي قابلية؟ لماذا؟ لأن معرفة الأموال من المنقولة فتحتاج الأموال المنقولة فتدل على وجوب الخمس بالأموال المنقولة، لكن إنها مفهوم واضح، هل فيها دلالة على نفي الخمس في غير الأموال المنقولة؟ قالوا ليس فيها دلالة، ليس فيها دلالة على الاقتصاد، ليس فيها دلالة على الحاصل، ليس فيها دلالة على القصر كما عبر الشيخ عبد الجواهر، ما هي دلالة على ذلك؟ هي تتحدث عن الأموال المنقولة بلا إشكال، وتثبت وجود الخمس الأموال المنقولة، وغير متعرضة للأموال الغير المنقولة، لا إجابة ولا سلمة، لا تثبت فيها وجوب الخمس، ولا تنفي عنها وجوب الخمس. فكأن الأموال غير المنقولة مثبوت عنه في هذه الرواية، والرواية ليس لها مفهوم، فلا يمكن أن نستفيد منها نفي وجوب الخمس الأموال غير المنقولة، يعني في الأراضي، حتى تكون الرواية مقيدة علما للمطلقات، حتى تكون الرواية مقيدة علما للمطلقات. حصل أكثر على دلالة هذه الرواية، وقيل لأنه أنت رواية فيها دلالة أتاع المولان. وثم ما جاء لو طلع بأنه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله بالأموال المنقولة، فأخذ منها القوم يدل على معنى على وجوه الخمس في الأموال المنقولة فيما جاءوا به إلى أبي، دلال على أن ما لم يأتوا به إلى لا يجي فيه الخمس، ما يجي من هذا، يعني من أين نستفيد هذا؟ من أين مفهوم؟ مفهوم الشيء المفهوم، لا تعرف، لا لقد، لا قل لا حاصل، لا كذا، إلا مفهوم لقوات مفهوم، مفهوم لقد ما يجي دلالة كما هو واضح، إذا أتاه بالمغنى أتاه به، ما يجي دلالة على أن ما لم يأتوه به لا يجوا فيه الخمس، جاءوه بالمغنى فأخذ الخمس. الرواية على هو الاعتراض الذي ذكر على ماذا؟ على الرواية. هذا ما يقدر في الاعتراض. النتيجة ما جاءوا به إلى الرسول هو لا مالسنا منقولا. فالرواية ليس فيها دلالة، لا تتعرض إلى الأموال غير المنقولة، إلى الأراضي، لا كلمة ولا إجابة. أي صحيح، فكان ينافي وجود حكم شرعي في أن الأراضي لو استولى عليه المسلمون من الكافرين لا يجب فيها تقسم بين المقاتلين. فمجرد أنها لا تقسم بين المقاتلين لا يعني أنه يجب فيها الخامس. لأن هذا لا يتعامل على الرواية. هناك مناقشة في هذا الاعتراض ذكرت من قبل بعضهم نتعرض لها. حصل على المناقشة بأن المغنم أتاه بالإذا أتاه بالمغنم، أن المغنم في هذه الرواية الصحيحة يشار به إلى الغنيمة المعهودة التي يجب فيها الخمس، التي شرع فيها الخمس، ولا يعد بالمغنم في الرواية قسم خاص من الغنيمة تعبر عنا بماذا؟ بالأموال السنة المنقولة. المغنم عبارة عن الغنيمة المعهودة التي شرع فيها الخمس، لا يشتري فيها خندوس، لأنه جار معهودية وهذا فلان عهدية من الغنيمة لا يشتريها التي شرع فيها الخمس. واضح. كان الرسول صلى الله عليه وآله على الراوي يقول إذا أتاه المغنم، يعني أتته الغنيمة التي شرع فيها الخمس، أخذ منها الخمس. وحال أننا أخبرنا عن أن المغنم في الرواية هو خصوص الأموال السنة منقولة، فبغنيمة هذا إلى ذاك ينتج أن ما شرع فيه الخمس هو خصوص الأموال السنة المنقولة، فيثبت المطلوب. أن ما شرع فيه الخمس وخصوص الأموال المنقولة، وأما الأموال غير المنقولة فلم يشرع فيها شنو الخمس والمطلوب. واضح. واعتماد مبني على انه مغنم خط هو موضوع الحب ما عقد الرسول خمسه هو عبارة عن قسم خاص من الغنيمة وهي شنو الاموال شنو منقولة. ثم ماذا اخذ الرسول خمس الاموال المنقولة. انا ما لي دلالة على انه لا يأخذ خمس الاموال غير المنقولة. فما لي دلالة على نفي الخمس عن غير مورد رواية. كأن الاعتراض مبني على اعتراض ان المغنم في الرواية هو عبارة عن قسم خاص من الغنيمة وهي عبارة عن الاموال شنو منقولة. بعض المناطق يقول لا هناك احتمال ان المراد من المغنم في الرواية هو اشارة الى الغنيمة المعهودة التي شرع فيها الخمس. اذا اتاه ما شرع فيه الخمس اخذ شنو خمسه. والمفروض ان ما اتاه شنو اموال منقوله. اذا ما شرع فيه الخمس هو فصوص الاموال منقوله. فيثبت المفروض واضح. هذه الملاحظة والمناطق يقول الاعتراض انطاقاً غير تامة. المناطق الاعتراض. الاعتراض اثنان اعتراض واضح. هذا الاخير مناطق الاعتراض. المناطق يقول بان الاعتراض يشترط ان المغنى في الرواية هو عبارة عن الاموال المنقولة. فالرواية ليس فيها دلالة إلا على وجوب الخمس في الأموال المنقولة. وهذا ما لي دلالة على نفس الخمس في غيرها. فإذا الرواية لا تصلح لتقييد مطلقات. المنافق يقول لا احتمال أن المغنى في الرواية يراد به الغنيمة التي شرع فيها الخمس. فكأنه قال في الرواية إذا أتاه ما شرع فيه الخمس أخذ خمسه وقسمه بهذا الشكل. والمفروض ان ما اوتي به الى الرسول صلى الله عليه واله هو الاموال المنقوله. فمعنى ان الاموال المنقوله هي التي شرع فيها الخمس. وان غيرها من الاموال غير المنقوله لم يشرع فيها الخمس. هذا الاعتراض. هذه المناقشه مناقشه بمعنى انه من اين يعني نفترض ان المغنم في الروايه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الغنيمة المعهودة التي شرع فيها الخمس. هذا مولى بالنتيجة عند الرأي قال لأنه إذا أتاه المغنم ويريد به ماذا؟ المغنم الذي يجمع بعد انتهاء ماذا؟ بعد انتهاء الحرب. هذا مغنم إذا أتاه المغنم فالشرع أخذ منه ماذا؟ أخذ منه الخمس. احتمال أن يكون أن المقصود بالمغنم العائد الإشارة إلى الغنيمة التي شرع فيها الخمس. هذا احتمال يحتاج إلى إقامة قرين عليه. يحتاج إلى إقامة قرين. نبرز الاحتمال الآخر اللي هو أحد من الرواية وهو أن المقصود فيه كما قال صاحب الاعتراف وكما هو مبنى الاستدلال ومبنى الاعتراف أن المقصود بالمغنم هو شنو؟ هو قسم خاص من القرين. وهي الأموال شنو منقولة. إذا جيء به بالأموال المنقولة من الغنيمة أخذ من الخمس. ما يدل على ماذا؟ على اختصاص تشريع الخمس بخصوص الأموال المنقولة. هذا الاحتمال احتمال يبقى احتمال مجرد ما تقرين عليه. فإذا ما دلنا بأن الاحتمال اللي مبني عليه الاعتراف هو الأقرب إلى الفاهم من الرواية فلا أقل أن الرواية تكون حينئذ شنو مجملة لا يمكن أن نستند إليها لإثبات دلالتها على نفي الخمس في غير الأموال في غير الأموال المنقولة حتى تكون تخصص علما للمطلقات. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. يمكن أن يضاف إلى ذلك مناقشة أخرى في الدلالة بمعنى أننا لو سلمنا تنزلنا عن الاعتراض المتقدم وسلمنا ظهور الرواية في ماذا؟ سلمنا ظهور الرواية في الاختصار. هذا اللي ناقش في باب الجواب ما يلزم الاختصار. لو سلمنا ظهور الرواية باختصار، يعني اختصار شوف لاحظوا اختصاص الحكم المذكور فيها بالأموال المنقولة، مع ذلك يمكن المناقشة في دلالتها على نفي الخمس عن غير عن الأموال غير المنقولة، وذلك بهذا البيان، لأننا نلاحظ أن الرواية ذكر فيها أمور. قال أولا عندما إذا أتاه المغنم أول ما أخذ صفوه، واضح. ثانيا خمسه، ثالثا قسمه بين قسم الباقي، يعني بين شنو؟ بين المقاتلين. هذه امور مذكوره في الروايه، هاي كلها موضوع عزم الغنيمه اذا اتاه المغنم. لنسلم ان الروايه داله على الاختصاص. شنو معنى دلاله على الاختصاص؟ معنى دلالة على الاختصاص يعني اختصاص مجموع ما ذكر في الرواية، يعني مجموع هذه الأحكام الثلاثة بماذا؟ بالأموال المنقولة. ونسلم أنها مفهومها، نسلم أنه لها مفهوم. شنو مفهومها؟ شنو مفهومها؟ نفي مجموع هذه الأمور عن الأموال غير المنقولة. نفي مجموع هذه الأمور عن الأموال غير المنقولة، الأراضي لا تثبت لها مجموع هذه الامور الثلاثة، هذا خلق المدر. لكن هذا ما يمنع عن وجوب الخمس في ماذا؟ في الاراضي. مجموع هذه الامور لا يثبت في ماذا؟ لا يثبت في الاموال غير المنقولة، ويكفي لعدم ثبوت ذلك انتفاء التقسيم. المسلم لا اشكال في ان التقسيم لا يثبت ينتفي في الأراضي، بلا إشكال هذا، أن الأراضي لا تقسم بين شنو؟ بين المقاتلين، انتفاء التقسيم في الأراضي يكفي لإشباع ماذا؟ المفهوم، والمحافظة على صدق المفهوم، وصدق ماذا؟ الاختصاص، لأن الرواية لا تقول أن كل حكم من هذه الأحكام مختص بالأموال المنقولة. وإنما ظاهرها أن مجموع هذه الأحكام لو سلمنا الاختصاص يختص بالأموال شنو؟ المنقولة، فمفهومها أن مجموع هذه الأمور تنتفي عن الأراضي، ونسلم أن مجموع هذه الأمور ينتفي بالأراضي، لكن يكفي في انتفاع انتفاع من هذه الأمور، انتفاع التقسيم، ما يدل على انتفاع الخمس أيضا فيه. ما هو الدليل على انتفاء الخمس الاموال غير المنقولة؟ فاذا حتى لو سلمنا الاختصاص الرواية تبقى قاصرة عن الدلالة على نفي وجوب الخمس في الاموال الغير المنقولة، وبالتالي لا تصلح ان تكون مقيدة علما من مطلقات. هذه الرواية الاولى من الطائفة الاولى. الرواية الثانية من الطائفة الأولى فقط عنوانها هي صحيحة لسان ابن سالم المروية أيضا في الباب 41 من أبواب جهات العدو، الحديث الخامس. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليمي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم رواية صحيحة السند. قال سألته عن الغنيمة، قال يخرج منها خمس الله، خمس لله وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك. قال ولي ذلك شلون تقرأ اسم المراد به؟ اكو مواضح قسم يقول ولي ذلك عن الذي يتولى، يتولى مثلا قاعد الجيش قاعد انا احتمل هذا يقول الشيخ وولي ذلك يعني وولي ولي القتال، يعني لمن يقال من قاتل عليه وولي ذلك يعني وتولى القتال وما معركة القتال، ايش احتمال هناك؟ على كل حال الرواية فيها دلالة على تقسيم الغنيمة بين المقاتلين، تقسيم الغنيمة بين المقاتلين. عن الغنيمة قال يخرج منها خمس لله على التخميس، وماذا؟ وتقسيم الغنيمة الباقي بين شنو؟ بين المقاتلين. استدلال الرواية بهذا الشيء، هل ان التقسيم لاحظوا مختص بالاموال شنو؟ المنقولة. اذا الخمس والرواية مختص بالاموال المنقولة، هذا الاستدلال. سألت عن الغنيمة يخرج منها خمس لله وللرسول الواحد، وما بقي قسم بين من قاتل عليه. وحاد ان التقسيم مختص بالاموال المنقولة، فالخمس ايضا يختص بالاموال المنقولة. هذه كيفية الاستدلال، ويأتي ما فيه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.